لكن لا يتكلم كثيرا مع الناس، إنما يكلم الله في القداس. وكان بسيطا، صفة البساطة صفة جميلة، تعطيه كثيرا من نقاوة القلب. عاش راهبا، عاش متوحدا، عاش رئيسا لدير هو دير الأنبا التمويل، عاش أيضا في حياة الخدمة وهو راهب، كما سمعتم من نياحة الأنبا التمويل في أنواع الخدمات التي كانت تقدم من كنيسة ناري مينا في مصر القديمة. وكان صحفيا ايضا، اي الصحافة عملها هي نشرة ميناء الخلاص، وقبل انتقاله كان في سبيل اصدار جريدة تسمى جريدة الضياء، وان كانت لم تصل. وكان رجل الحان وتسلحة، وكان يحفظ القداس عن ظهر قلب، وما كانش يحب ابدا يتحسس ولادي على المذبح، ولازم الاسس يكونوا حاضرين القداس. طبعا قداسة البابا كيرلس لو شفنا عدد القداسات اللي عملها في حياته، اللي كان كل سنه ما تقلش عن 360 قداس مثلا، يبقى من اول ما تلقى القسيس وطول مده وجوده كبطريرك بتطلع الاف مؤلفه. فطبعا ما كانش محتاج لخلاجي ولا للتلموديه ولا لاي كتاب من هذه الكتب. حياته كبطريرك نذكر له اشياء عديده جدا، لعل اول شيء نذكره في هذا المكان انه بنى لنا هذه الكاتدرائيه الكبرى التي نجتمع فيها. في كل مره نخش الكاتدرائيه نذكر هذا البابا الذي بناه. الحقيقة بناء الكاتدرائية كان شيء عجيب. الإنسان ما كانش يتصور إطلاقا إزاي كل هذا الهيكل الخرافي العجيب مع الأساسات، كل دي تمت في حوالي 10 أشهر. يعني رقم خيالي، رقم خيالي، الناس متصور ابدا ازاي ممكن تبني بهذا الرقم القياسي العجيب. حينما نذكر الكاتدرائية إنما نذكر بناءها وحفلين أساسيين، الحفل الذي وضع فيه حجر الأساس والحفل الافتتاح. ونذكر أيضا مساهمة الدولة في هذا المجال في التبرع الأول الذي تبرع به الرئيس جمال عبد الناصر 100,000 جنيه وبعدين 50,000 جنيه وبعدين سددت لنا الديون التي علينا قبل الشركة في تبرع أمر به الرئيس السادات حوالي 100,000 جنيه برضه. يعني كأن الدولة تحمت لحوالي 250,000 في هذه الكاتدرائية. وطبعا حفل الافتتاح كان مهيبا وعجيبا، وكل مندوبي كنائس العالم كانوا موجودين فيه إلى ديار تمثيل الدولة وكبار الرسميين، وحضر أيضا الإمبراطور هايلي سلاسي. وقد ذكر نيافة الأمر التمهيد تفاصيل هذا الحفل، ثم بدأت أعمال المباني الأخرى الخاصة بالكاتدرائية. القداس الأول الذي أقيم في الكاتدرائية في يونيو سنة 68، والذي صلى فيه كثير من ممثلي الكنائس الأرثوذكسية كل واحد بلغته، وكان مظهرا عجيبا لهذا الجمع المسكوني. الطيف والطيرة لي الكاتدرائية مليانة كلها، والخلاء الكبير اللي في وش الكاتدرائية مليان لغاية السلالم من تحت بشكل عجيب جدا، وكان يوم فرح. المكان بتاع الأنبر ويس، أرض الأنبر ويس قبل عهد البابا كيرلس، كانت خلاء لا يوجد فيها إلا المبنى الكبير بتاع أنبر ويس ده بس، مفيش غيره، المبنى الأكبر الكبير اللي فيه مكتبي حاليا، ما كانش فيه غيره خالص، والباقي كل ده كان فضاء. فبنيت في عهد البابا كيرلس هذه الكاتدرائية الكبرى، وبني أيضا مبنى الإثليريسية اللي أمامنا من الناحية دي، وبني أيضا في رقم قياسي خيالي هو أيضا عدة شهور، وبني أيضا مبنى الداخلية الخاص بنبيل طلبة الإثليريسية، وحاليا نبيت فيه كثير من الآباء الأساتذة أيضا، وفيه مكتبة الإثليريسية، وقد ساهم فيه مجلس الكنائس العالمي بدفع كل تكاليفه. ثم فيما بعد في أيامنا بني المقر البابوي الجديد، وبنية المباني المحيطة بالمنارة. لكن قبل كده كان في الحتة دي خلق، مفيش حاجة قبل، مفيش حاجة طالب غير زرع وسوق، ومحل المقر الباباوي كان فيه غير بقدونس على معظم الناس واخدين الارض، وكان فيه عشش واخدين هناك، وكانت حاجة صعبة. وتحول هذا المكان الى قلب الكنيسة الناطق بانواع متعددة من الانشطة. البابا كيرلس كانت له موهبة التعمير، فكما بنى الكاتدرائية بنى أيضا كنيسة مارينينا في مصر القديمة، وبنى أيضا حولها بيت للطلبة المغتربين، ولعله أول من اهتم بالطلبة المغتربين. كانوا يجدون عنده المسكن المريح والأبوة الحانية والكرم والمعاملة الطيبة والقداسات اليومية والصلوات الليلية، ويعيشون كأنهم في بيت. هنقول اول بيت للمغتربين في دين تحت رعاية اب روحي لهذا الشكل. من جهة التعمير ايضا زي ما قلنا بنا دير مارينينا اسماعيليه وبنية المباني بتاعت الاكليريكية الموجودة. وعند البابا كيرلس ايضا يتميز بمعجزة ظهور السيدة العذراء في الزيتون وما صاحبها من نقبة روحية عجيبة رن صباها في الخارج وألفت كتب بالإنجليزية والفرنسية في كثير من البلاد الغربية عن ظهور العذراء والجرائد المصرية والجرائد الشرقية والعربية والأجنبية وكانت مسار حديث عديد في كل مكان. وألف البابا لجنة لتفشي الحقائق وكانت تجلس مع كل الذين حدثت لهم معجزات من العذراء وتأخذ شهادات هؤلاء الناس كتابة أو صوتا ووضعت كتب في هذا الموضوع وكانت بركة لهذا البيت. البركة الأخرى رجوع رفات ماري مرحوم. البركة الأخرى رجوع رفات ماري مرحوم. وطبعا دي كانت نتيجة تقارب في العلاقات المسكونية بيننا وبين كنيسة روما كنيسة الكاثوليك. لولا هذه المحبة ما كان في الإمكان إطلاقا أن يرجع جزء من رفات ماري مرقس لكي يوجد لهم. ومحفوظ أسفل الكاتب رئيس فينا بعد كما أتى رفات ماري مرقس أتى رفات القديس أثناسي الرسولي وأصبحت هذه الكاتدرائية تضم هذين الكنزين العظيمين. من مميزات عصر البابا كيرلس أيضا علاقته بإثيوبيا وسأختصرها لكن كانت هناك محبة كبيرة جدا بينه وبين الامبراطور هايلي سلاسي. اتذكر انني حينما زرت جلالة الامبراطور هايلي سلاسي حدثني في احاديثه الخاصة عن محبته الكبيرة للبابا كيرلس وقال قال لي بالحرف الواحد تقريبا باللغة الفرنسية لانه كان بيتكلم معايا بالفرنسية قال انا كنت معاه بشعر ان انا عيل صغير مع اب كبير بينما هاي بثلاثي كان كبير في السن وراه يعني كان شعر زي ابن صغير. قال لي كنت بشعر ان انا معاه زي ابن صغير وكنت اشعر بابوته وكان يحب جدا. والامبراطور هايلي سلاسي في محبته للبابا كيرلس زار مصر في حبريته 5 مرات وكان يزور الكاتدرائية ويحضر القداس ويتناول. وكانت لتتلفظ العلاقات بين الدولتين نتيجة أيضا لهذه العلاقة الطيبة. أول زيارة للإمبراطور هاي الثلاثي في عهد البابا كيرلس كانت في 28 يونيو سنة 59 حينما رسم أول جاثيليق لإثيوبيا، أول جاثيليق. وكانت حفلة ضخمة جدا رقي فيها المطران باسيليوس إلى رب البطريرك جاثيليق. طبعا دعي البابا لزيارة إثيوبيا، وزار إثيوبيا زيارتين. الزيارة الأولى كانت سنة 60 في 26 أكتوبر سنة 60 في 26 أكتوبر سنة 60 وانتهز البابا هذه المناسبة فاحتفل احتفالا كنسيا بالعيد 30 للامبراطور هيلي سلاسي على عرش إثيوبيا، وكان ذلك في 2 نوفمبر. عمل إجازة مخصوص يتناول فيه الامبراطور، ورجع البابا من هذه الرحلة في 7 نوفمبر. وكانت فرصة زار فيها جميع أديرة إثيوبيا التي استطاع أن يزورها، طبعا مش الكل لأن إثيوبيا فيها مئات الأديرة، الأديرة الكثيرة يعني، الكنائس الكثيرة هناك. ذكرتهم هذه الزيارة بالزيارة السابقة للبابا يوأنس التاسع عشر التي فيها تم نفح الولي العهد الامبراطور، يعني كان الكنيسة بتنفح الملك بالزيت المقدس، فيعتبر الامبراطور انه منسوح بالزيت المقدس بواسطة بابا الاسكندرية، زي مسح الملوك زمان بواسطة صموئيل النبي لما مسح داوود. والامبراطور هيلي سلاسي ينتسب الى داوود. وتوطدت العلاقة جدا، وكان دي تمهيد لمؤتمر حديث أبابا اللي سمعتم عنه سنة 65. البابا كيرلس لما ذهب إلى إثيوبيا استقبل كرئيس دولة، ضربت له المدافع 21 طلقة، الجيش استقبله بالتحية، الامبراطور اسكنه في قصره الخاص. وعامله كأحسن معاملة في مؤتمر أديس أبابا. الامبراطور اعطى اوسنة لجميع رؤساء الكنائس ما عدا البابا كيرلس، لانه كان اخذ قبل كده اكبر وكان موجود في الدولة، فما فيش وكان اكبر من كده يدخل. وقال لرؤساء الكنائس اعتبروا ان الاوسمة اللي انتوا خدتوها دي خدتوها من البابا كيرل، كأنه هو اللي اداهم مش هو اللي بياخد زيه. قصر الامبراطور مش سهل يعني، انا عشت في هذا القصر لما زرت الامبراطور، تلاقوا فيه اسود موجودة في الجنينة، والامبراطور دايما عنده الاسود في القصر بتاعه. بقى افتكر ان احنا شفنا مرة اسد صغير وطبعا طبنا عليه، ففي واحد اشتد في الطبطبة فالتاني جام، كل واحد رجع لورا شوية هيقلبها ده. فعاش هناك في محبة اخواتنا الاثيوبيين وفي حراسة الاثيوب في قصر الاسد الخارج من ست يهوذا حسب لقب الامبراطور. هذه الزيارة بدأت يوم 13 يناير سنة 65 وانتهز فيها البابا كيرلس فرصة عيد الغطاس في 19 يناير، فرأس صلاة هذا العيد في إثيوبيا ورجع في 27 يناير من هذه السنة في محبة كبيرة بينه وبين دولة إثيوبيا وإمبراطور إثيوبيا وإكليرة إثيوبيا. ومن النقط الجميلة التي أحب أن أقولها في هذا المجال أن البابا كيرلس لما زار إثيوبيا لما نزل من السيارة افتكر هيدوه على القصر يستريح، يعني بعد ما تمت المراسيم بتاعة الاستقبال قال لهم وديني كليكة اعمل فيها قداس. كان جايب معاه كل حاجة ومستعد للقداس وصايم وخلص من الاحتفالات الرسمية عشان يقيم قداس كليكة قبل ما يعمل حاجة تانية، يعني رايح صايم ومستعد ومعاه العدة بتاعة الكنيسة ومعاه الأربان والأربان كله، يعني مجهز لصلاة الإقامة. طبعا شيء كان جميل بالنسبة للشعب انهم يشوفوا حاجة زي كده. فعلاقته بإثيوبيا كانت كبيرة وكان يراعي بعض اللمسات الخفيفة اللي جايز حد ما ياخدش باله منها. فلما توفيت الامبراطورة الملكة الام اقام لها هنا قداسات مخصوصة على روحها وكانت لا تفوته هذه المجملة. الكنائس في الخارج أريد أن أتوسع فيها قليلا. بدأت العناية بأولادنا في الخارج بزيارات من الآباء الذين يذهبون في مؤتمرات، يعني مثلا نيافة الأب صمويل كان يروح في مؤتمر فيجمع اللي موجودين هناك ويعمل لهم قداس في أي مكان، ولو يستعيروا كنيسة أو يأجروا كنيسة أو أي مكان. أنا أفتكر لما زرت لندن عملنا القداس في الريتريت هاوس اللي كان موجود اللي كنا قاعدين فيه. وبعدين بدأت الكنائس بصفة رسمية، وأذكر من بينها الكنائس الآتية: كنيسة الكويت أسسها قداسة البابا كيرلس، وأول واحد خدم فيها نيافة الأب مكسيموس كان أمه ساعتها، كان أبونا نجيل في المحراء ساعتها، وكان معاه كناس اللي هو نياقة الأب بخمس ما أصف ده منقول حاليا، هم أول اثنين خدموا هناك في الكويت. ما بعد كده البابا كيرلس ارسل ابونا يوحنا جرجس اللي في كنيسه ماريموت بشبرا وابونا غبريال كامل وبعدين ابونا تيموثاوس اللي هو مياسه انبا تيموثاوس حاليا فتاسست كنيسه الكويت واخذوا تصريح من الامير لبناء كنيسه واصبحت لنا كنيسه رسميه من عهد البابا كيرلس. تأسست أيضا كنيسة لندن وأرسل لها نيافة الأنبا ريوس كان موجود هناك النيافة الأنبا بكل مستهنة الأنبا بكل مستهنة وكان أول تأسيس لكنيستنا في لندن في عهد البابا كيرلس أول. كندا أسس كنيستين، كنيسة في تورونتو كانت 64 أرسل لها القس مرقس إلياس عبد المسيح، وكنيسة في مونتريال سنة 68 أرسل لها القس رفائيل هناك. أسس كنيستين في أستراليا، كنيسة في سيدني أرسل لها القس مينا نعمة الله، وكنيسة في ملبورن أرسل لها القس فيكتور أخموخ. فيبقى اثنين في أستراليا واثنين في كندا واثنين في أمريكا. في جيرسي سيتي سنة 69 أرسل لها القس غبريال أمين، وكنيسة في لوس أنجلوس أرسل لها القمص بشير كامل نيح اللحمة. وكان أول اهتمام بأولادنا في الخارج على مستوى القارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. وفي عهده أيضا تعمقت العلاقات المسكونية مع الكنائس في الخارج على مستوى كبير جدا. وطبعا يرجع الفضل في هذا النشاط إلى نيافة الأنبا صموئيل الذي كان البابا كيرلس ينتدب في هذه الزيارات.